أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الشرط الخامس من شرائط صحة الصوم، أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة. قال مع العلم، تقدم أصل الحكم، قال مع العلم بالحكم، يعني فيما لو كانت لديه شبهة حكمية لا يجب عليه القضاء، هذا الحكم له ملابسات وتفصيلات ستأتي بعد قليل إن شاء الله، يعني مش اليوم لكن في العبارة ستأتي، نؤجل بحثه إليها. في الصوم الواجب إلا في ثلاثة مواضع: أحدها، وفينا نقطع عما قبلها نقول أحدها، صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع، يعني بدل هدي حج التمتع. جيد. هذا الحكم، أي جواز صوم الثلاثة أيام في السفر، متسالم عليه بين الأصحاب، لا كلام فيه، والأصل فيه قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، 196 من سورة البقرة المباركة. هذا المعنى واضح فقهيا، والقول بأن هذا الأمر غير واضح نظريا باعتبار أنه قال صيام ثلاثة أيام في الحج، ما قال بدون نية إقامة، فالإنسان قد ينوي الإقامة. فإذا جمعنا بين هذه الآية وبين الدليل القطعي، يعني الروايات الكثيرة الناهية عن مطلق الصوم في السفر، فينتج هذا أن عليك أن تصوم ثلاثة أيام بحسب شرائطها الشرعية، والتي منها أن لا يكون مسافرا، فعليك أن تروي الإقامة وتصومها. مثلا هذا بيدخل في بحث يا إخوان أرجو الانتباه إليه. إذا دار الأمر بين التمسك بعموم العام أو إطلاق المطلق، أو بعموم أو إطلاق المخصص أو المقيد، فالمحكم هو إطلاق الدليل الأخص موضوعا. لا إشكال ولا ريب في أن الحديث في المقام عن صوم ثلاثة أيام في الحج، والأعم الأغلب للناس في الحج أنهم لا يرون الإقامة في مكان واحد حتى في تلك العصور، يعني بطوله، لأنهم يتنقلون عبر الرواحل وسيلة النقل في ذاك الزمان، لكن لا يبقى الإنسان ناويا للإقامة في محل واحد في مناسك الحج ومواضعه، خصوصا بعد قضاء المناسك، يعني بعد موقف عرفة ويوم النحر. الإنسان يسرع إلى الإفاضة، إما يذهب نحو المدينة فيزور ثم وإما أنه يرجع إلى بلده بعد المبيت وإتمام أعمال الحج. فمقتضى ذلك هو أن هكذا إنسان عليه صيام 3 أيام مطلقا ما دام يصدق أنها في الحج، سواء كانت هذه الأيام مع إقامة أو بدون إقامة، مع سفر أو بدون سفر. أقول يا إخوان، التشبث بهذا الموضوع الذي ذكرته والمبنى الأصولي إنما يصح لو أحرزنا التقييد أو التخصيص. عندئذ في طول إحراز التقييد أو في طول إحراز التخصيص يتمسك بإطلاق التخصيص أو عمومه للتخالف في الحكم، لأن باب التقييد باب التخالف مش بين المثبتين، وكون الموضوع في الثانية خاص. هنا لا إشكال ولا ريب في أن الموضوع أخص، خصوص صومي بدل الهدي في مقابل مطلق صوم منهي عنه في السفر، لكن لم نحرز التخالف فلا نستطيع مباشرة أن نتمسك بهذا المبنى. حينئذ نعم، إن صح الادعاء الذي ذكرته قبل قليل وهو أن نية الإقامة من الحجيج في الحاج من الشاذ النادر فلا تحمل عليه الآية المباركة، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في ذلك. وإلا كان الأمر منعكسا، وهو أن الإنسان عليه أن يصوم 3 أيام في الحج، وهذا التكليف تكليف مطلق لمن لم يجد هديا في حج التمتع، فيلزم عليه أن يهيئ شرائط صحة هذا الصوم ما دام الواجب واجب مطلق. ومن شرائطه كما دلت الأدلة أن لا يكون مسافرا. ها؟ لا، ما في أدلة في مطلق الصوم. أي مو مشكلة، بس صوم عموما. فإذا دلت الأدلة على أن مطلق صوم، وعندنا أدلة من هالقبيل قطع أشرت إليها بالأمس، وإن كنت ما أكثرت من نقل الروايات لوضوحها وذكرت موضعها، إحدى الطوائف مطلق، فهي ظاهرة في اشتراط مطلق صوم بذلك. فإذا كان صوم بدل الهدي أمر مطلق بالصوم، فهذا يعني أن شرائط الواجب لا بد من تحقيقها، ومن شرائط الواجب كما ثبت في محله أن لا يكون مسافرا، فيكون عليه أن يقطع سفره، يعني ينوي الإقامة ليصوم 3 أيام لولا النقطة التي ذكرناها. أقول وهو أن هذا الإطلاق ينزل على الأعم الأغلب، وإن كان في النفس من هذا الطرز شيء، والأمر سهل. إذ الحكم متسالم عليه كما لا يخفى. والمهم النظر في الروايات، والروايات المرتبطة ببدل الهادي مذكورة في كتاب الحج في الجزء 14 من الوسائل صفحة 178، الباب 46، باب أن من لم يجد ثمن الهدي لزمه صوم 3 أيام متوالية في الحج، ويستحب كون آخرها يوم عرفة. جيد، روايات متعددة، أنا بدي أقرأ لي روايتين بس من الروايات. الأولى في الباب، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابه، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا. أحمد بن محمد ظاهر ابن عيسى هو اللي بيروي عن رفاعة، وإن كان تردده بينه وبين ابن خالد لا يضر. على كل حال سهل بن زياد في طبقته، على مبنانا هو أيضا ثقة، على مبنى من يضعف في طبقته أحمد بن محمد، ما في مشكلة. جميعا عن رفاعة، رفاعة بن موسى النخاس ثقة بالاتفاق، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع لا يجد الهدي، قال يصوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة. قلت فإنه قدم يوم التروية، قال يصوم 3 أيام بعد التشريق. جيد، قلت لم يقم عليه جماله، الجمال هو اللي بحرف القافلة يعني، صح، وجمال بيتحكم بالحجيج، ها؟ قال يصوم يوم الحصبة، ها؟ أي الحصبة المقصود آخر الربيع، ولذلك قيل بأنه يوم النفر. جيد، وبعده يومين. طب هذا بالطريق، ها؟ غالبا. قال قلت وما الحصبة؟ قال يوم نفره. قلت يصوم وهو مسافر؟ قال نعم، أليس هو يوم عرفة مسافرا؟ إنا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عز وجل فصيام 3 أيام في الحاج، يقول في ذي الحجة. الحج صار مش نفس الحج، يعني بحسب تفسير الإمام صار أيام الحج إلى نهاية شهر ذي الحجة. جيد، ماشي. طب الرواية واضحة بعد انه في حال السفر، ها؟ واضحة جدا. من ضمن الروايات الرواية الرابعة من الباب، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه يعني الكليني في الكافي، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شهدان. محمد بن إسماعيل في أول سند الكافي على المحقق في محله، لأن وقع بحث طويل وبعضهم ألفوا رسائل في محمد بن إسماعيل، هذا إنه مين ابن بزيع صاحب الصومعة البرمكي يعني البندقي غيره، ها؟ طبعا في كلام طويل. المحقق في محله إنه محمد بن إسماعيل هذا هو تلميذ الفضل بن شاذان، لأنه هو يتوسط بين الكليني والفضل بن شاذان، وهو النيسابوري، محمد بن إسماعيل النيسابوري البندقي الذي يلقب ببندفر، بندفر يعني العلم الكبير. طبعا البعض حاول يوثق من هذا اللقب، مع أن اللقب قد يكون ارتجاليا، ها؟ لا على سبيل التوصيف كما هو واضح، ها؟ جيد. عموما أنا بوثقه لكثرة لإكثار الشيخ الكليني عنه، لا لمطلق إكثار جليل، بل لما ورد في الكلين من أنه أوفق الناس وأورعهم في الحديث وأثبتهم فيه. مو مهم إسه هذا الكلام، وهون ما بتظهر الثمرة. وكثير من الموارد هيك، في عرضه يوجد علي بن إبراهيم جيد. وعندي طريق آخر كمان، إنه كتب الفضل بن شاذان كانت مشاهير في ذلك الوقت، والكتب المشهورة على ما هو المحقق في محله مستغنية عن ذكر الإسناد إليها. المشهورة يعني الذائعة الصيت المنتشرة نسخها بينهم. هسه هذا بحث على كل حال. عن صفوان ابن يحيى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار، واحد صح الرواية أصلا، هما سندان يعني في الحقيقة. إلى صفوان وابن أبي عمير سندان، معاوية بن عمار من الأجلاء. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن متمتع لم يجد هديا، قال: يصوم 3 أيام في الحج لم يجد هديا. إما عنده أموال وما في هدي أصلا، نفد الهدي قبل أن يصل نوبته ودوره، جيد، أو أنه لا موجود الهدي لكنه لا يجد مالا يشتري به الهدي، لأن يعني بعض الروايات عبرت بثمن الهدي، لأن الهدي موفور عادة في أيام الحج، بعضها مطلق مثل هذه. على كل حال قال: يصوم مش مستطيع للحج، مش مستطيع للهدي، لا أبدا أبدا، بدليل وجود البدل ليس من شروط الاستطاعة. قال: سألته عن متمتع لم يجد هديا، قال: يصوم 3 أيام في الحج، يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة. قال: قلت: فإن فاته ذلك، قال: يتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده. قلت: فإن لم يقم عليه جماله أيصومها في الطريق؟ كأن نفس الرواية السابقة يعني. قال: إن شاء صامها في الطريق، وإن شاء إذا رجع إلى أهله. الصوم مستحب على كل حال لمن يريد الصوم. طبعا في نسخة ما مش موجود يتصحر، في نسخة موجود فليقم ليلة الحصر. نعم، ظاهرهم بلى، ظاهرها هذا، ولذلك هو حسب الروايات أيضا متعين هالمعنى، لذلك ذكره عذرا لمن يعتذر بحسب ظاهر الروايات. إلى بقية الروايات، إذا كيفية الصوم وفي فوائد ثانية، هل بالأساس ويجب قبل يوم التروية كما هو ظاهر الروايات أنه يجب عليه أن يصوم يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة تعيينا؟ إذا ما قدر، أيضا ظاهر الروايات أنه لازم تكون الأيام متتالية، ظاهرها الأولي. ليش؟ لأنه قال له إذا قدم يوم التروية، قال له في صوم بعد ما يقضي مناسكه. طب ما كان بقيله يوم التروية ويوم أفرض بقيله يوم عرفة، خليه يصومه، بصوم الباقي بعد العيد. إيش هذه التفاصيل؟ مش محل التعرض لها، وتعرض لها عادة في كفارات الحج وبدل الهدي وإلى ما هنالك. لكن أصل الحكم وهو أن الصوم في السفر واضح، يعني ما يطبق بكتاب الصوم واضح إلى هنا، تفاصيل تبحث في الحج. جيد، بقية الروايات في نفس الباب 46، لا داعي بعد للإطالة كما هو واضح. طيب، الثاني صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا، وهو 18 يوما. جيد، طيب، صوم بدل البدنة هذا مش موجود في القرآن الكريم يا أخوان. منحصر بالدليل الروائي حينئذ. الدليل الروائي ها؟ شو خص بها إسي؟ لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا شو خص به ذي؟ جيد. هذا المستند هذا الحكم يا إخوان هو رواية الضريس الكناسي المروية أيضا في كتاب الحاج في الجزء 13 صفحة 558 الحديث الثالث. طبعا الفتوى بهذا مشهورة جدا، بل كان ادعى البعض الاتفاق، البعض ادعى شبه التسالم عليه إلى ما هنالك. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد أو كثير، وأحمد بن محمد جميعا كلام هو الكلام، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن غياب، عن ضريس الكناسي، ضريس بن عبد الملك. جيد، واضح صحة الرواية، ما في كلام. وضريس من أجلة الثقات. عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس، قال عليه بدنه ينحرها يوم النحر، يعني ثاني يوم، فإن لم يقدر صام 18 يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله. واضحة الرواية أنها تخيره بين الأمور الثلاثة. الرواية صريحة واضحة، سندها صحيح، عمل بها الأصحاب. لكن عن الجمل للسيد المرتضى والاقتصار، الاقتصار أنا في تقديري هو المقتصر من المختصر، أو في شرح المختصر لابن فهد الحلي، والمراسم لسلام، والوسيلة لابن حمزة، والغنية للسيد ابن زهرة، لم يذكروا في كتبهم هذا المورد الذي ذكر في المقام، ولم يعلم بالضبط ما هو السبب، إذ لم يذكروا سببا لذلك. لكن الشيء المعلوم أن الظاهر أنهم لا يعتقدون بهذا الاستثناء، ولم يعللوا أو يبرروا لنا ذلك، مع أن جملة المتقدمين وجميع المتأخرين باستثناء من ذكر ذاهبون إلى ذلك. هل هو من باب العمل بأخبار الآحاد وهي رواية وحيدة فريدة فتركت لذلك؟ محتمل، لكن الأمر غريب، فإن هؤلاء جميعا يعملون في نظائر المورد حيث يعمل الأصحاب بالرواية. صحيح أن جملة من هؤلاء لا يبنون على مباني المتأخرين في العمل بالروايات، لكن هذه الرواية مستجمع لشرائط الصحة حتى على مباني المتقدمين، وهي مروية في كتاب الكافي ونقلها الشيخ عنه. فعلى هذا الأساس، على هذا الأساس لا ينبغي الإشكال والتوقف من هذه الجهة، حتى لو كان مبناهم عبد من العمل بأخبار الأحاد التي لا تكون معتضدة بما يقويها في هذا المجال. في المستمسك احتمل أن عدم إفتائهم ناشئ من منشأ آخر، وهو عدم صراحة الرواية في في جواز إيقاع الصوم في السفر الموجب للقصر، لجواز كون الصوم بعد نية الإقامة بمكة أو في الطريق، فيتعين حملها على ذلك جمعا بينها وبين ما دل عن المنع عن الصوم في السفر. هذا الاحتمال غريب، يعني غريب جدا انصافا يعني، ونفس قائله استبعده، طبعا ذكره تبرعا لهم، أعلى الله مقامه ومقاماته. إذ قال عليه بدناه ينحرها، فإن لم يقدر صام 18 يوما بمكة. طيب بمكة 18 يوم متتالية بحسب الظاهر، هذه تلازم الإقامة عادة يعني، وإن كانت مش صريحة في لزوم نية الإقامة، لكن قال أو في الطريق، في الطريق نحملها على من نوى الإقامة في الطريق، يعني نزل له بشيخان في الطريق وبقي فيه 10 أيام، خصوصا أن الناس في ذاك الزمن كانت تسافر مع القوافل، يندر جدا، بل غير متعارف أصلا أحد يسافر وحده، واللي يبتلى بهذا الأمر عادة هو الفرد مش الجماعة مش القافلة، أنه بدك تفطر أنه في الطريق بده يوقف القافل 10 أيام أو 18 يوم مش 10 أيام حتى يصومها. غريب هذا الكلام إنصافا جدا غريب. فتحمل روايات السفر عليها كما هو المشهور للعكس. وهذا هو الظاهر. أكثر من هيك لماذا هؤلاء اقتصروا؟ أنا لا أدري. على كل حال قد يكون تشكيك في الرواية، مثل ما أنا قلت في البداية، من باب أنها على خلاف القاعدة المشهورة جدا المتكثرة فيها الروايات، فنجي نرفع اليد عن القاعدة لرواية واحدة، فنحن عم نرفع اليد في مورد خاص لرواية واحدة مش عن أصل الحكم كما لا يخفى. فالأمر من هذه الجهة سهل ما دام لم يشهد أحد لا من المتقدمين ولا من المتأخرين بوجود روايات أخرى في هذا الفرع الفقهي. الثالث صوم النذر المشترط أو المشترط ناذره، يعني فيه سفرا خاصة أو سفرا وحضرا دون النذر المطلق. المورد الثالث الذي يجوز الصوم فيه في السفر هو ما لو نذر أن يصوم في السفر أو نذر أن يصوم في الأعم من السفر والحضر وصرح بذلك في نذره. هذا المعنى طارة يقع الحديث فيه على مقتضى القاعدة، وأخرى على ضوء الأدلة الخاصة، لا إشكال ولا ريب في أنه لا يمكن تخريجه على مقتضى القاعدة، إذ يشترط في المنذور إما أن يكون راجحا على البعض على قول البعض، أو على الأقل أن لا يكون مرجوحا. والحديث عن صوم في سفر بمقتضى مطلقات النهي عن الصوم في السفر واجبا ومستحبا وفي جميع حالات الصوم المفترضة، سوى ما أخرجه الدليل الخاص في الموردين السابقين، الصوم في السفر مرجوح بلا إشكال ولا ريب، وأدلة الشروط والنذور والعهد واليمين لا تشرح كما هو معلوم. شو معنى مقصود؟
فإذا جاء دليل النذر صح الدليل
لا
يعني الصوم
دليل النذر بالشو يا سيد؟ أحسنتم. فمن نظر صوما في السفر نظر صوما ليس فيه. عم بيحكي عن مقتضى القاعدة يا سيد، مش عم بيحكي عن الروايات الخاصة اللي بتجوز الصوم بالسفر. مطلقات النذر شو بتقلك؟ بتقلك لا، مطلقات النذر بتقلك في بنذرك، وبتقلك انه المنذور يشترط ان يكون راجح او غير مرجوح، يشترط ان يكون مشروع، لان ادله النذر لا تشرع. دليل مطلقات ادله النهي عن الصوم في السفر تدل على ان الصوم في السفر غير مشروع، فاذا نذرت الصوم في السفر انذر امرا غير مشروع، بدي قبل ما صحح هذا النذر ثبت مشروعية الصوم في السفر. من هنا على مقتضى القاعدة لا يصح النذر، نحتاج إلى الدليل الخاص، ومن هنا المحققون ذهبوا مباشرة إلى الدليل الخاص في هذا المجال، حيث إنه وجدت رواية واضحة وتكاد تكون صريحة في هذا المجال، وهذه الرواية عمل بها الأصحاب حتى ذكر صاحب الجواهر أنه لم يجد في الحكم خلافا، وسبقه إلى ذلك العلامة في المنتهى، وادعى صاحب الحدائق الاتفاق على الحكم، ولكن الظاهر أن الحكم ليس مورد اتفاق، وإن ندر فيه الخلاف، إذ يظهر من صاحب الشرائع أعلى الله مقامه الشريف حيث نسب الحكم إلى المشهور أن المسألة محل خلاف، مع أننا لم نجد مخالفا قبله. نعم هو خالف في الحكم وصرح في المعتبر في شرح المختصر النافع، وهو أحد كتبه الفقهية، أن الرواية الدالة على الحكم ضعيفة، جيد، من هنا لابد من النظر في الرواية. الرواية يا إخوان تقدمت معنا سابقا وبحثنا حولها طويلا بشكل نسبي، لسه بقراها وبتتذكروها إن شاء الله. الرواية صحيحة ابن مهزيار الواردة في الباب السابع من أبواب بقية الصوم، الحديث الرابع، يرويها الشيخ في التهذيب بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد وعبد الله بن محمد جميعا، أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد الأخوان الأشعريان، عبد الله بن محمد بن عيسى الملقب ببنان، وكلاهما ثقة جليل بالأشكال، خصوصا أحمد من كبار الأجلاء، أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن مهزيار من أجلاء الطائف، علي هذا الجد مش الحفيد، أصحاب الإمام الهادي، جيد، قال كتب بندار مولى إدريس. بندار مولى إدريس ما عنا عنه شيء، لكن احنا العبرة مو ببندار مولى إدريس، العبرة بشهادة علي بن مهزيار. يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة. ذكرت وين تعرضنا لها؟ في كفارة الصوم المنذور. فكتب وقرأته، كان الثالث لعله، لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك. هون محل الشاهد، يعني فيه هالعبارة اللي تقدمت: وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على 7 مساكين. في نسخة المقنع 10 مساكين. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. هذه الرواية يا أخوان، وهي معمول بها من جميع الأصحاب فيما نعلم، والحكم شبه متسالم عليه قبل صاحب الشرايع. هذا من الموارد النادرة، يعني أن صاحب الشرايع يخالف مسلم الطائفة. طيب في المعتبر قال الرواية ضعيفة يا أخوان. طبعا هي الرواية نحن تعرضنا لها بذاك الوقت، وإسا رح تتذكروا أكثر. هي الرواية نفسها مروية في مكان آخر في كتاب الكفارات، وصار في التباس عن صاحب الوسائل على مستوى السند، فإن لها سندا آخر في كتاب الكافي نقله لرواية أخرى هناك، أو كانت النسخة اللي عنده هكذا. وأنا بحثتها البحث بشكل مفصل عند ذلك، وقلنا كيفما كان به السند هي صحيحة وبذاك السند هي صحيحة، لأن ذاك السند فيه رجال كلهم رجال الصحيح بلا إشكال ولا ريب، مثل أبو علي الأشعري يحمل من إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن كلهم من أجلاء الطائفة بالاتفاق. جيد، فإذا كان نظر المحقق صاحب المعتبر إلى رجال السند فواضح أنه رجال السند ما في كلام في أحد منهم، سواء بهذا السند أو بذاك السند. ما بدي أرجع أكرر ذاك البحث ويأخذ وقتا. إذا المقصود تشكيك من جهة عدم وثوق ووثاقة ابن بندار مولى إدريس، فنحن معتمدنا في المقام هو علي بن مهزيار، هو الذي يشهد، مش ابن بندار هو الذي يشهد.
فقرأته
كمان، كان فيش فقرات
بعد السؤال.
قال: كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي نذرت. ها شيء ما كنت ابني. ها لا يا مولانا، يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من فكتب وقرأته. لا تتركه إلا من علم. جيد ماشي. عموما حتى لو فيش كلمة وقرأته، كتب هو عم يشهد، ظاهرة في الاتصال. لا تتركه إلا من علة، ماشي. طيب هذا إذا من جهة ابن بندار. قد يكون التشكيك من جهة الإضمار: يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم منه، كل يوم سبت، فإن أنا لم أصومه ما يلزمني من الكفارة. طيب هذا أيضا إنصافا ليس في محله التشكيك. يا سيدي نذرت أن أصوم، ظاهرة في سيده في السادة الأجلاء العظماء صلوات الله وسلامه عليه. ثم علي بن مهزيار إسا بتقلي يا سيدي، يمكن هذا بندار من مكان سيده. ها بندار مولى إدريس، لكن علي بن مهزيار هو الذي ينقل وهو الذي يقول: فكتبا وقرأته. العناية من جليل من الأجلاء ثم رواها لأصحاب المجاميع، وأصحاب المجاميع نقلوها في كتبهم، إنصافا التشكيك من هذه الجهة ليس في محله، وقد يكون هو مورد التشكيك أنه عنده مشكلة في المضمرات، قد يكون، لكن هذا ليس في محله، فإنه يكفي في هذا ظهور الحال، والحال ظاهر جدا في المقام بلا إشكال ولا ريب، بل لم أرى من شكك في هذا الأمر من هذه الجهة. قد يكون لسبب آخر التشكيك في الرواية، والله العالم. قيل ذلك أيضا، قيل قصة السبعة بدل التسعة بدل العشرة، لأن المعروف في النقل عشرة مساكين. طيب اضطراب في النقل، هذا مش اضطراب في كل الرواية، هذه فقرة لم يفتي بها أحد، خير إن شاء الله. إما منقول تصحيف عشرة والمعمول عليه عشرة، أو تتعارض هذه الرواية مع الرواية اللي قالت عشرة وتقدم تلك في مورد التعارض، هذا لا يرد السند من أساسه كما لا يخفى. ربما ذكرت أسباب منها القبيل، على كل حال واضحة الدفع حينئذ. بيبقى نكتة، قال وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك. لو نرجع هذه تأتي غدا إن شاء الله، لأن الوقت منتهي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
هذا مولى